موثقا مدد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامجكم مداد، عدنا إليكم والعود أحمد. هذه الدورة البرامجية الجديدة التي أتشرف فيها بكم مشاهدين. لا أنسى الحقيقة كل من اتصل وكل من أرسل أو سأل عن البرنامج، أنا شاكر لهؤلاء الأخوة جميعا وممتن لهم، وباقتراحاتكم وملحوظاتكم يسمو البرنامج ويرقى. لا نستغني عن أبدا عن ملحوظاتكم ولا عن اقتراحاتكم، فالبرنامج إنما وضع لأجلكم، نسعد بها سواء كانت على صفحة القناة عموما على الفيسبوك أو على حساب البرنامج في تويتر. نتشرف بكم. برنامجنا كالمعتاد فيه فقرات متنوعة، نستعرض جديد الكتب في الوراق، وكذلك سيكون معنا ضيفا بإذن الله في هذا المساء الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس، لنتحدث وإياه حول كتب الأقوال والحكم المأثورة، ونضع في الميزان كتابا من هذه الكتب وهو كتاب الحكمة الخالدة لمسكويه أو لابن مسكويه على ما سنقرره الليلة إن شاء الله. ثم بعد ذلك نختم في ختام المسك في فقرتنا المعتادة اخترنا لك، هذه فقراتنا. رحب بكم مرة أخرى وادعوكم لمتابعة فقرات برنامجنا.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
إذن هذه فقرة الوراق كالمعتاد مشاهدي الكرام، فقرة الوراق نستعرض فيها جديد الكتب. وفي الفترة التي انقطع فيها البرنامج خلال إجازة الصيف ثم رمضان نزلت كتب كثيرة في المكتبات، لم نستطع الحقيقة أن صحت التسمية أن نستلحق هذه الكتب وأن نستطيع أن نستعرضها بأجمعها، لكن أعدكم إن شاء الله أن في خلال الدورة القادمة أن نستعرض في كل فقرة من فقرات الوراق مجموعة من الكتب التي نحرص على اقتنائها ونستشير في اقتنائها حتى تعرض عليكم. اليوم سيكون بإذن الله دور الفقه، الكتب التي سأعرضها اليوم إن شاء الله هي كلها كتب في الفقه، ومن يريد الله بخير الفقه في الدين. الكتاب الأول هو كتاب الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي للقاضي الغزنوي. القاضي الغزنوي هو معيد درس الكاساني، هو من علماء حلب وكان يدرس في المدرسة التي كان مسؤولا عنها الإمام الكساني صاحب بدائع الصنائع، هو تلميذه ومعيد درسه، هو من علماء القرن السادس، توفي 593. هذه ميزة من ميزات الكتاب أن مؤلفه متقدم نوعا ما، فلذلك ينقل عنه كثير من المتأخرين، ينقل عن صاحب شرح الكنز وينقل عن صاحب الحاشية حاشية بن عابدين، ينقل عنه كثيرا، بل إن خلافه معروف ويعني معتبر في مذهب الحنفية عند المتأخرين، بل يعدون قوله إذا خالف المعروف من المذهب يعدونه قولا معتبرا عندهم. أيضا من مزايا الكتاب أن مؤلفه عني بأقوال أصحاب أبي حنيفة سواء الصاحبان المشهوران أو غيرهم من تلاميذ أبي حنيفة، أحيانا يروي عنهم روايات جيدة. الكتاب شامل لجميع فروع الفقه الحنفي، وإن كان مؤلفه قد ابتدأه بمقدمتين لطيفتين، مقدمة في أصول الدين ومقدمة في أصول الفقه. ربما كانت المقدمة في أصول الدين تحتاج إلى شيء من المراجعة، لكن الكلام على الفقه الحنفي وعلى الفروع استوعب الكلام على الفروع بشكل جيد، عبارته في الغالب أنها سهلة وواضحة. والكتاب يطبع لأول مرة من طبعة دار النوادر وتحقيق الدكتور صالح العلي، وخرج في مجلدين، وهو حري بمن كان مهتم بالمذهب الحنفي أن يقرأ هذا الكتاب. أيضا لا يعني أنفك القول أنه في الكتاب يمتاز أنه في آخره ذكر شيئا من الحيل، شيئا من الألغاز، المسائل التي سماها هو مسائل الحيرة كما اسمها بهذا الاسم، يعني أن مسائل محيرة ممكن يعايا أو يلغز بها. هذا بالنسبة للكتاب الأول اللي معنا في هذه الفقرة. الكتاب الآخر هو أيضا كتاب في الفقه، والكتاب هو كتاب شرح عمدة الفقه. طبعا عمدة الفقه المعروف أنه للموفق بن قدامة رحمه الله، شرح شروحات كثيرة، شرحه تلميذه البهاء، ثم شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو شرح عفوا جزءا منه بنفس فقهي يعني طويل. أيضا شرحه بعض المعاصرين الشيخ الحركان، ومن أنفس شروحه شرح الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في 4 مجلدات كبيرة. لكن هذا الكتاب الذي بين يدي هو يعتني بجزء معين من هذا الكتاب، وهو فقه العبادة كما أسماه مؤلفه، وهو شرح لقسم العبادات من كتاب عمدة الفقه، وهو للدكتور سلمان بن فهد العودة. أصله دروس ألقاها الشيخ ثم بعد ذلك فرغت هذه الدروس واعتنى بها مجموعة من الأخوة على رأسهم الدكتور الشيخ كمال بن السيد السالمي، حقيقة اعتنى بها عناية جيدة ثم بعد ذلك راجع الكتاب الدكتور عبد الوهاب الطريري والدكتور سامي السويلم، خرج كتاب في 4 مجلدات من إخراج ونشر الإسلام اليوم. الجميل أيضا المؤلف تطرق إلى مسائل عصرية، صحة التسمية أو ما نسميه بالنوازل الفقهية، وهذا قد يكون غير موجود في كثير من شروح الكتاب. أيضا المعتنون بالكتاب، المحقق والمعتنون معه، يعني عزوا الحديث، خرجوا الحديث وعزوا الأقوال إلى مصادرها، بل واستدركوا كثيرا من المسائل وذكروها، وهذا ما يعطي قيمة جيدة للكتاب، وإن كان هو ربع العبادات فقط ولكنه في 4 مجلدات. ولازلنا أيضا في الفقه، فهناك أيضا من الكتب الجديدة رسالة علمية للباحثة قصور أسمهان، هي تتحدث عن الآراء الفقهية التي خالفت فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جمهور الصحابة، ويتعني بجمهور الصحابة المكثرين من الفقه أو الإفتاء، مثل عمر وابنه علي وابن مسعود والعباس. الآراء التي خالفت فيها عائشة رضي الله عنها جمهور هؤلاء بحثتها المؤلفة، بحثت من وافقها من الصحابة أو التابعين ولم الأربعة، ما مستندها، من خالفها، وحاولت أيضا تعزو الأقوال إلى مصادرها، استعانت بالكتب المشهورة في الفقه مثل المغني ومثل المحلى، طبعا قبل ذلك الآثار، كتب الآثار والمصنفات اعتنت فيها عناية جيدة. مجموعة كبيرة من المسائل التي خالفت فيها عائشة رضي الله عنها جمهور الصحابة بهذا التعريف، يعني أنه الجمهور المكثرين من الفتوى. وأثناء قراءتي للكتاب وجدت أن أحيانا ربما جعلت الباحثة مسألة من المسائل خالفت فيها عائشة جمهور الصحابة، وقد لا يكون هذا مسلما، بل قد يكون خالفت بعض الصحابة وإنما جمهور الصحابة مع قولها. لن أذكر المسائل هذه، لكن يعني هي جديرة الحقيقة بالعناية والقراءة، وهو التأليف في هذا قديم، يعني هناك مجموعة كبيرة من المؤلفات التي تحدثت عن الأشياء التي خالفت فيها عائشة رضي الله عنها غيرها، أو إن صحت التسمية كما ذكر الزركشي رحمه الله التي استدركت فيها عائشة على الصحابة. وهناك أيضا كتاب مهم في هذا الجانب، وموسوعة فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للشيخ سعد الدخيل، هو يعني طبع في دار النفائس أظن عام 1989، أيضا مهم الكتاب للرجوع إليه. هذه رسالة يعني علمية لطيفة في هذا الجانب، وهي تعنى بفقه عائشة رضي الله عنها. الكتاب الأخير معنا في هذه الفقرة هو أيضا في الفقه أيضا كما أسلفت، هو عبارة عن بحث علمي، بحث صغير لكن بحث علمي رزين ومحكم، وقد حاز على جائزة التميز في العام الماضي. عنوان البحث: القرآن الكريم في الجوال، مسائلها الفقهية، للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. كل ما يتعلق بوضع الجوال في أو وضع القرآن الكريم أو المصحف في الجوال تعرض له الباحث، سواء مس المصحف أو سواء القراءة خارج يعني في الصلاة، الإمام بدلا أن يمسك المصحف يمسك الجوال، مسائل كثيرة تعرض للمؤلف ربما يعني لا تخطر في بال الإنسان، لكن الحقيقة يعني تحدث عنها تحدث جيد بشكل رائع. أيضا نغمات التنبيه، سواء كانت جرس أو كانت نغمات انتظار، كل ما يتعلق بكون المصحف في الجوال استطاع الباحث الموفق أن يتعرض لها وأن يبحثها بحثا جيدا. فأنا أوصي بمن أراد أن يبحث عن دقائق هذه المسائل التي تتعلق بوضع الجوال في المصحف فليراجع هذا الكتاب. إذن هذه الكتب الأربعة هي مادة عرضنا لهذا الأسبوع، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نعرض لكم إن شاء الله مجموعة كبيرة من الكتب. أما الآن فننتقل إلى الفقرة التالية، هو التي سيكون ضيفنا بإذن الله فيها هو الدكتور خالد أدريس.
لا نفيد بالعلوم اللقاء، يكون لأرواحنا مرتقى.
مشاهدي الكرام، رحبوا معي بضيفنا وضيفكم كريم في هذا اللقاء، أستاذ دكتور خالد بن منصور إدريس، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور خالد.
الله يحييك أستاذ إبراهيم،
وشكرا جزيلا لحضوركم معنا، وأنا سعيد جدا بأن تكونوا أول ضيوفنا في الدورة البرامجية الجديدة.
الله يحفظك ويبارك فيك
دكتور. قبل أن ننتقل إلى فقرة الميزان، دعني يعني أسأل سؤالا في نوع من الفضول، وأظن سيعجب المشاهدين أيضا. دكتور خالد، أو لنقل خالد الطفل أو الشاب، هل كان مولعا بقراءة الكتب أم أن هذه جاءت فيما بعد؟
لا، أنا كنت مولع بشكل كبير جدا في قراءة الكتب والاهتمام بها. طبعا كبداية أي طفل من الأطفال، يعني إما مجلات أو الغاز البوليسية أو القصص المخصصة للأطفال، لكن هذه تنمو مع الإنسان حتى يصل إلى القراءة، القراءات الكبيرة.
هناك جزء يعني شيء معين من القراءة يعني كنت حريص عليه أم أنه كانت قراءة مفتوحة يعني؟
هي في البدايات القراءة متخبطة طبعا، في البدايات يعني في سن تقريبا ثمان سنوات وتسع سنوات كانت قراءات يعني خاصة بالأطفال في الغالب، والكتب موجهة للأطفال. لكن لما نمت المعارف قليلا وبدأ الإنسان يعني يستمع لتوجيهات بعض أساتذته وبعض أيضا بعض المفكرين الذين كتبوا فيما يتعلق بمنهجية القراءة وغيرها، صار عنده نوع من التوجه، يعني يصير في نوع من التوجه. يعني من موضوعنا اليوم في مسألة القراءة أو منهجية القراءة كتب الحكم والأقوال المأثورة، أنا يعني تولعت بها من صغري أيضا، يعني في مرحلة ما قبل المتوسطة بدأت الاهتمام بها، فالمتوسطة زاد الاهتمام حتى يومك هذا، وأنا يعني شديد العناية بها جدا. يعني
عفوا، قراءة فقط أو قراءة وتعليق؟
لا، قراءة وتعليق. جميل. وعندي ما يقارب 15 يعني ديوانا أو 15 مجلدا ما بين صغير وكبير من النقول التي صاحبتني من سنوات طويلة في هذه المسألة،
وكلها مكتوبة في هذه
بخط يدي. ها،
وكلها مكتوبة في هذه الأوراق أو في هذه
هي هي مقتطفات ومستحسنات. جميل. ومنتخبات، لكن عنايتها كانت التركيز في النقاط هذه المتعلقة بالأقوال المأثورة والحكم.
هذا يجرني إلى سؤال آخر لم أكن أحسب له، يعني كثير من الناس يقرأ ولا يدون، هل هذا التدوين عندك خاص فقط بهذه الحكم أم في أشياء كثيرة أخرى؟
له في طبعا كبحث في البحث العلمي بالذات لابد من التدوين.
جميل جدا.
صحيح الآن يمكن مع وجود البرامج الحاسوبية غير يختلف الأمر. أنا أكثر من ذلك شيخ إبراهيم، الكتاب إذا تولعت به وكان ليس بالطويل يعني أنسخه بيدي نسخا.
ما شاء الله.
يعني أنا في أحد الكتب هذه متعلقة ب ب ب بالحكم، كتاب جمعه أحد المترجمين العرب عن ما يتعلق بكلمات لجوستاف لوبون الكاتب الفرنسي المشهور عالم الاجتماع، من مجموعة كتبه يعني، وسماها أظن نوابغ الكلمة أو شيء من هذا. هذا بحثت عنه ما وجدته مطبوعا، فصورته من إحدى المكتبات المركزية تصويرا، ومع ذلك نقلته بيدي في بعض هذه المجلدات تكلمتك عنها نقلا، يعني طبعا ما يعني نقلا كاملا إلا بعض الفقرات التي رأيت أنها غير ذات أهمية أو مكررة وكذا.
للأسف لو كنت أعلم لطلبت أنك تأتي بهذه المجلدات وهذا الكتاب ذاتي لكي يراه المشاهد، لكن للأسف ظلموا معكم الدكتور.
يعني ما كنت والله أعلم، ولكن صادم.
أنا قبل أن أنتقل فقط في ميزان التي متعلقة كلامك، هذا فعلا كان مدخل مناسب دكتور الحديث عن كتب المختارات المأثورة والحكم المأثورة، وأيضا سنتحدث في الميزان كما اخترتم عن كتاب الحكم الخالدة لمسكوي. لكن السؤال هو يعني بعض يعني الأساتذة الكبار المؤلفين الكبار المعاصرين نستغرب منهم هذه الدقة في استخراج بعض الفوائد وذكر بعض الأشياء الغريبة التي تستغرب الإنسان كيف حصل عليها هذا الرجل، هل هو يحفظها أم يقيدها بحكم أيضا معرفتك ببعض هؤلاء المؤلفين الكبار. أذكر على سبيل المثال عبد الفتاح بن غدة رحمه الله، هل كان من النوع الذي يكتب ويقيد؟
الشيخ عبد الفتاح بن غدة رحمه الله شيخي وأستاذي، درسني في جامعة الملك سعود ولازمته مدة سنة كاملة، وأعرف كيف طريقة هالشيخ.
جميل.
وعلمني إياها. جميل. يعني أنا استفدت كثيرا من الشيخ في تقييد الفوائد، ومن الشيخ أيضا الدكتور القلعجي، دكتور قلعجي صاحب موسوعات الفقه، أيضا هذا يعني دربنا على قضية تقييد الفوائد في مرحلة الماجستير تقييدا علميا يتم استثماره أفضل من طريقتنا العشوائية اللي كانت سابقا قبلها.
إذن هي طريقة
الشيخ عبد الفتاح كان لا تغادره الأوراق أمام مكتبه دائما، فيقيد بشكل مستمر أي فائدة تطرى عليه.
جميل جدا.
نعم. والشيخ القلعجي أكثر من ذلك، الدكتور الشيخ القلعجي كان عنده ما يقارب يعني بلا مبالغة أكثر من 200,000 بطاقة.
عجيب. هو يذكرون أيضا الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله كان عنده أيضا بطاقات بهذا الكم الهائل. أنا ما ودي نستغرق في الحديث عن هذا، وأتمنى أن نأخذ يعني في حلقة قادمة إن شاء الله شيء من هذا الأمر، لأنه فعلا مفيد ومهم جدا
إن شاء الله بإذن الله.
إذن ننتقل للفقرة التالية دكتور.
تفضل.
إذا مشاهدي الكرام، فقرة الميزان ومع كتاب الحكمة الخالدة لمسكوي كما اقترحه ضيفنا الكريم، لكن بعد هذا الفاصل.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
إذا مشاهدي الكرام، مرة أخرى بعد هذا الفاصل عدنا إليكم لنناقش مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد الدريس هذا الكتاب، كتاب الحكمة الخالدة. هل هناك حكمة خالدة دكتور؟ في حكمة ممكن تكون خالدة؟
هو يفترض أن كل الحكم خالدة. جميل. لأن الحكمة ممدوحة بنص كتاب الله عز وجل وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ماذا نعني بكلمة الحكمة؟
هنا تتعدد الأنظار، لكن الأصل فيها أنها أن الحكمة هي توجيهات أخلاقية تحث الإنسان على أن يعني يتحلى بالفضائل، معايير أخلاقية، معايير يتم التوافق عليها من قبل الحكماء والعقلاء الذين مارسوا وجربوا فوصلوا إلى مثل هذه الكلمات اللي يقولونها لكي تتحول فيما بعد إلى معايير سلوكية لها حكم الشيوع، يعني
بقطع النظر عن الديانة والعرق.
نعم، هي في أشياء متفق عليها بين العقلاء، ليس بالضرورة أن يكون يعني للدين فيها مرجع.
جميل. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا،
يعني كتاب الحكمة الخالدة، هو اسمه طبعا جاويدان خورد باللغة الفارسية، وترجمتها إلى الحكمة الخالدة. هو شهرته بجاويدان خورد هذا وبهذا العنوان، وأيضا عرف في بعض يعني أو كتب على طرة مخطوطات أو بعض مخطوطات الكتاب حكم العربي والفرس أو أداب العربي والفرس. أما الحكمة الخالدة فيبدو أنها من تصرف المحقق اللي هو دكتور عبد الرحمن بدوي رحمه الله، ومعروف يعني من أساتذة الفلسفة في العالم العربي. الكتاب له قصة، وهو أن أحمد بن محمد بن مسكويه المتوفى سنة 421 هجرية ذكر في بداية هذا الكتاب أنه كان يقرأ في كتاب للجاحظ، والجاحظ أديب العربية المشهور، يقول أنه في كتاب للجاحظ اسمه استطالة الفهم قرأ فيه ثناء عاطر جدا على كتاب جاويدان خورد هذا، ويقول ولا أعلم أن الجاحظ مدح كتابا كمدحه لهذا الكتاب، فتطلبت هذا الكتاب لم أجده، فما دخلت بلدا إلا وسألت عن كتاب جاويدان خورد هذا، لأنه قال أنه كان هو حكمة أو حكم لأحد ملوك الفرس، وذكر اسمه.
اسمه صعب الكتاب
هو بمعنى الحكمة الخالدة تقريبا، فذكر هذا المعنى. فيقول فلما ذهبت إلى أحد المناطق في فارس وجدت الكتاب فأخذه وكذا، فهو الكتاب هذا جاويدان خورد يعتبر صفحات قليلة وضعها في البداية، لكن بعد ذلك هو مسكويه أتمه بما وجده أو بعنايته هو من المؤلفات التي يقرأها وغير ذلك أتمها، وتمها على المنوال التالي، يعني بعد ما انتهى كتاب جاويدان خورد هذا حق أو المنسوب لذلك الملك الفارسي. طبعا يقولون ترى ملوك الكلام أو يقول كلام الملوك ملوك الكلام، يعني الكلام الذي يصدر عن الملوك الذين أساسا لو جربوا وهم قادة يعد من رؤوس الكلام اللي يهتم به، فهو يهتم به لهذا الأساس.
أو هكذا يفترض أن يكون،
هكذا أن يعني كلام الملوك ملوك الكلام.
لذلك أظن الدكتور كانوا يعتنون بالتواقيع، تواقيع بعض الملوك والخلفاء، بعض الناس يعتني بها ويرى فيها حكمة كبيرة.
وبالفعل هي لأنها مضغوطة وفيها عبارات مكثفة، التكثيف يحمل قوة ومضامين متعددة تحت كلمات قليلة.
طب قبل أن ندخل في منهجيته في الكتاب، هو مسكويه أو بن مسكويه؟ يعني هذه قد لا تكون يعني
هي ترد في المصادر بالعنوانين. عبد الرحمن بدوي يرجح أنه مسكويه وأنه لقب له وليس لأوالده، لأنه حتى المصادر تتكلم عن أنه كان مجوسيا في أسلم، لكن اسمه أحمد بن محمد يعني يستبعد أن يكون يعني أنه كان مجوسيا في أسلم، لأن والده اسم إسلامي.
صحيح.
هو أحمد بن محمد بن يعقوب الشهير بمسكويه.
أنتم معشر الحديث تكرهون ويه إسحاق الحنظري؟
لا، والوجهين صحيحة، كلا الوجهين صحيحة ما في إشكال، لكن بصورة عامة الأسماء الفارسية التي تنتهي بويه أهل الحديث عندهم يروى حديث، وهو طبعا لا يصح نسبة للرسول حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه حديث باطل، اللي هو أن ويه اسم الشيطان، فيضبطونها بالضم ما قبلها فيقولون سيب ويه، مسكو ويه، راهو ويه، لكن النطق باللغة العربية الدارجة وعند اللغويين بشكل عام مسكوي سيبوي راهوي، وهذا صحيح وهو المنتشر. وأهل الحديث شاع عندهم هذا الأمر واستعمل راهوية مسكوية سيبوية نفطوية، كل هذه الأسماء تنتهي بوي وهي أسماء
هروب من ويه هذه
لكن هذا. وعموما أهل الحديث يخالفون أهل اللغة ليس في هذا، يعني يخالفون أهل اللغة في عدد من المواطن، لذلك جمع الخطابي رحمه الله بيان أغلاط المحدثين، وإن كان محدثا لغويا نعم في ضبط حتى الأحاديث النبوية، يعني مثل لخلوف فم الصائم أو لخلوف فم الصائم بضم الخاء واللام ولا بفتحها، ومواطن متعددة لأهل الحديث ضبط فيها مختلف عن ضبط أهل اللغة. نعم. ولا نتعصب لأهل الحديث في هذا الأمر.
نعم. لكن نعود الآن دكتور إلى منهج مسكويه أو مسكويه في هذا الكتاب.
خلنا على مسكويه أضبط يعني عشان يكون أشهر وأكثر شيوعا. هو بعد ما ذكر كتاب الملك هذا أظن اسمه أشهانجو أو كذا أورد بعده حكم الفرس ثم حكم الهند ثم حكم العرب جعلها على فصول ثم حكم الروم ثم حكم الإسلاميين المحدثين يعني مثل ابن المقفع ومن جاء
وينسبها إلى أصحابها
في الغالب ينسب لأصحابه بعض هذا يقول يعني طبعا هو اهتم في حكم الفرس عن ملوك الفرس المشهورين اللي مثل كاسرة وبعض الوزراء المشهورين عند الفرس وغيرهم وهي حكم منتشرة في كتب الأدب العربي لكن هي جمعت في فصل واحد هنا يعني وتطلبها هذا الرجل المسكوي وتعرف المسكوي هو يعني رجل يعني من رجال البلاط الملكي إن صح التعبير رجل مداخل للسياسيين ولهذا فبالتالي له كتاب تهذيب الأخلاق وهو مشهور ومعروف ومطبوع وله كتاب تجارب الأمم كتاب أيضا ضخم في مجلدات فهو معتني بهذا الجانب وهو جانب التهذيب تهذيب الشخصية جميل. أو الرقي يعني مثل كتب تطوير الذات الآن موجودة في المكتبات هذه الكتب كانت قديما هي كتب تطوير الذات ممتاز. يعني كتاب الحكمة الخالدة هذه يعني هو أشبه ما يكون بكتب تطوير الذات اللي الآن تجد لها شيوعا وانتشارا عند متقدمين
يا سلام لكن الكتاب موجود الآن أنا أظن نفذ من الأسواق
يعني والله يبدو أنه ما أعيد الطبعات يعني فيما أعلم يعني الطبعة اللي عندي 1400 هجري 1980 تقريبا هي بتحقيق عبد الرحمن بدوي وحققه تقريبا سنة 1952 ميلادية
وواضح الحكم ولا تحتاج إلى نوع من التمعن والتأمل
أكيد بلا شك يعني وإن كان أيضا هو الكتاب مع إيجابياته بأنه لأنه جمع الحقيقة حكم متعددة من أمم وأقوام متعددين إلا أنه عليه ملاحظات وعلى التحقيق ملاحظات أيضا فإن شئت دخلنا فيها
طيب هو لا نريد أن نطيل في هذه الفقرة لكن لا بأس أن نأخذها بشكل
يعني عندك أحاديث نبوية متعددة يريدها يقول مثلا صح الخبر أن من عرف نفسه عرف ربه هذا ليس حديثا أول ما بدأ بحكم العرب أورد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شطره تلك الأحاديث لا أصل لها عرفت كيف طبعا للمحقق لم ينتبه لهذا وهو أيضا يعني رحمه الله مسكوي أيضا يعني أساء في مثل هذا الأمر الأمر الآخر بعض الحكم نفسها نفس إسلامي يعني يأتي يقول قال فيثاغورس اتق الله تقوى الله رأسي يعني ما تجي يعني تحس أنها فيها التوثيق طبعا ضعيف لأنه حتى المحقق دكتور عبد الرحمن بدوي أشار إلى أنه يعني بعض هذه الحكم منتحلة مكذوبة منسوبة إلى يعني هي كأنها ابتكرت أو في مؤلفين عباقرة ابتكروها ونسبوها إلى من قبلهم أنا لا أستبعد هذا
دكتور؟
أنا أشكك في هذا أنا بالفعل أنا أشكك في بعض الحكم أن تكون منسوبة إلى بعض من قيل عنهم من الفرس أو بعض الروم أو بعض الهند لأنها بالفعل يعني هناك ما يستدعي من ناحية الذوق اللغوي وناحية الصياغة وأنه أن تكون منسوبة إلى أولئك
يعني مثل بعض الأبيات التي تنسب إلى آدم عليه السلام مثلاً
وأشياء متعددة
هذا يعني يستبعدها الإنسان لأنه قبل يعني الحلقة كنا نتحدث عن إسناد الحكم
نعم
فيعني هل الحكم من أسانيد
لا أهل الحديث عندهم مبدأ قرره الخطيب البغدادي في الجامع الإخلاق الرابع آداب السامع وهو أن الإسناد للحكمة زينة ولا يشترط للحكم لا يشترط لها أسانيد لذلك يقول هو أخبار الصالحين وحكايات المتعبدين وحكم البلغاء ومواعظ الأدباء وهذه الإسناد لها زينة ولا يشترط لها الإسناد وذكر عن الحسن بن يوسف الرازي كلمة جميلة قال إسناد الحكمة وجودها يعني النظر في المضمون وليس النظر إلى كيف ثبوته وعدم ثبوته
والنظر في المضمون سنأخذه في الفقرة التالية
وإن كان شيخ إبراهيم عندما أورد لك كلام وأقول لك هذا كلام ابن تيمية أو كلام ابن القيم أو كلام فلان من العلماء لها هيبة ولها جلال لكن لو أقول لك كلام سين من الناس يعني هذه أيضا لابد من التحقق فيها وأنا بالمناسبة أشير إلى كلمة مثلا انتشرت عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخنا يعني شيخ الإسلام في زمنه الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهي أن الحياة في سبيل الله
أصعب
من الموت في سبيل الله هذه أنا تطلبتها في مظانها عن الشيخ وسألت عنها ما وجدتها منسوبة للشيخ لغيره موجودة
مثل كلمة انتشرت على ابن عثيمين
لكن لو ثبتت عن الشيخ عبد العزيز بيكون لها قيمة أكبر
لكن أحيانا إذا قيل عن الشيخ الفلاني والعالم الفلاني تلقفها الإنسان بدون تمحيص وقد تكون خطأه في ذاته الكلمة
صحيح وقد ينسب له شيء لا يعني ما ينبغي أن ينسب له
وهذا سنأخذه في الفقرة التالية يعني كيف نتعامل مع هذه الحكم وهذه الأقوال المأثورة
إن شاء الله بإذن
طيب هل هناك شيء نضيفه في
والله أنا أقول يعني فيه ملاحظات على المحقق أيضا لابد من الإشارة إليها إن يعني رأيت ذلك المحقق وهو دكتور عبد الرحمن بدوي كان صارما في بعض الأحكام في دراسته التي قدم بها لهذه لهذا الكتاب. يعني إذا جت معلومة معينة لا قال كاذب، هذا الناقل كاذب، عنده تقديس في هذا الكتاب تحديدا في تحقيق لهذا الكتاب تقديس مبالغ فيه للأوروبيين ومنهجهم في التحقيق. وكأن عبد الرحمن بدوي رحمه الله، طبعا هو معروف أن الرجل بدأ ملحدا ولكن ختم حياته بكتاب دفاع عن القرآن ودفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجى له إن شاء الله يعني أنه يكون قد رجع إلى الخير. أما هو بدايته في رسالته للدكتورة الزمان الوجودي أو في كتاباته الأخرى كان يعني متبني للوجودية، والخاصة الوجودية الإلحادية يعني كان عنده نفس فيها. عبد الرحمن بدوي ليس محققا، لكن الرجل يضرب في كل فن بيد، يعني عنده يعني جرأة وشجاعة أن يدخل في هذه الأشياء، ومؤلفاته تفوق المئة، تفوق لن تصل إلى 200 تقريبا. في التحقيق ليس هذا ميدانه، ثقافته غربية أكثر من ثقافة عربية، فصارت بعض الأخطاء وبعض السقطات فيها في تحقيقه هذا في الحقيقة. منها هذا الجزم اللي تكلمنا عنه قبل قليل، منها أنه مثلا لم يضع فهارس فنية كما يجب في آخر الكتاب، منها الإشارة إلى 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 عدم توثيق النصوص مع أنها موجودة في بعض الكتب المطبوعة. منهج شيوخ المحققين في العالم العربي غفل عنه وقزمه تقزيما بشعا ومبالغ في مسألة التقديس الأوروبيين ومنهجهم. يعني ما كأن عندنا محقق علم من شيوخ التحقيق اسمه أحمد محمد شاكر أو عبد السلام هارون أو مثلا محمود شاكر أو عبد الفتاح الحلو مثلا أو إحسان عباس أو شيوخ التحقيق المعروفين، هؤلاء اللي تحقيقهم له نكهة ليس كتحقيق الجامعات، التحقيق اللي يوجد الآن في الأكاديمية عند الأكاديميين خاصة في العلوم الشرعية للأسف الشديد سلك مسلكا لا يؤدي إلى منهجية في التحقيق صائبة.
لكن هذه الدوثة ليست عند بدوي وحده، حتى عند بعض غيره من الأدباء يعني فعلًا.
لكن الرجل مع صلافة يعني يكذب العلماء في نقولهم، يقول أنا قرأت له بس في المقدمة يمكن مرتين يقول فلان نقله كاذب، يعني ممكن تتشكك لكن لا تكذب. الأمر الثاني الحكمة الخالدة، يعني من أصول التحقيق المعروفة أنك التحقيق عنوان المخطوط، يعني تضع العنوان بهذه الصورة الحكمة الخالدة وهو جاويدان خرد، يعني ولم في خلال الدراسة لم يتطرق إلى قضية التحقيق اسم المخطوط،
يعني هو ليس عملا
ترجم وضع الاسم، يعني ليس هذا من تصرفات المحققين. ما يوجد صور للنسخ التي اعتمد عليها صور مخطوطة، عرفت كيف؟ فصور التحقيق المعروفة اللي هي عند شيوخ التحقيق المعروفين في العالم العربي يعني ما التزم بها.
لكن يكفي أن أخرج كتاب هذا لعله فيه
يعني هذه من
طيب الحقيقة نحن تجاوزنا وقت المقرر للفقرة لأن ما بعدها هو أهم منها.
تفضل،
هل ننهي الحديث عن هذا الكتاب؟
والله الكتاب كغيره يعني فيه إيجابيات وفيه سلبيات، وذكرنا بعض السلبيات الموجودة. طبعا الكتاب حافل الحقيقة يعني في نص أنا ودي أقرأ كان سمحت لي يعني عشان الحقيقة
وننهي بها
فيه الحقيقة مجموعة من النقول الجميلة في هذا الكتاب. في صفحة 134 نقل كلاما جميلا عن قال أن هشام بن عبد الملك سأل بعض نساك الشام فقال عظني، فقرأ عليه ويل للمطففين إلى قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال هذا الناسك هذا لمن طفف في المكيال والميزان، فما ظنك بمن أخذه كله، بمن أخذه كله.
كله تطفيف، يعني ليس فيه صواب يعني وخطأ،
هذه الحقيقة حتى فيها تدبر للآية وفيها حكمة قوية جدا في المسألة. في قضية وعظ هذا الحاكم عن قضية، وهذا يداخل فيما يتعلق بالفساد المالي والفساد الإداري وغيره. في نصوص الحق متعددة عن بعض أهل الزهد وأهل الورع، وفيه بعض النصوص أيضا عن بعض الأمم الأخرى. جميل جدا الحقيقة، فيه روائع الكتاب هذا،
ممتاز.
وهو من أقدم الكتب التي اشتملت على، وهذه ميزة التي يعني جعلتنا نختار هذا الكتاب للعرض، أنه من أقدم الكتب التي جمعت حكما من أمم متعددة، ليس حكما الإسلاميين فقط أو العرب فقط،
خلافا لبعضها ما سنتطرق إليه في الفقرة،
بعضها اقتصر يعني فقط على أمم معينة.
دكتور خالد، اتفقنا أن تكون هذه الفقرة 7 دقائق حتى نعطي الفقرة التالية نصيبها، ونحن ضاعفناها مضاعفة تامة الآن.
خير
إن شاء الله. إذن الكرام بعد الفاصل ننتقل للفقرة التالية بإذن الله عز وجل.
لنا في دروب
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
إذا نادي القراء وهو استكمال لموضوع في الميزان والذي شوقنا له الدكتور خالد جزاه الله خيرا. وسيكون معنا إن شاء الله أو الموضوع الذي سنطرحه في هذه الفقرة هو كيفية التعامل أو ما سماها الدكتور منهجية التعامل مع هذه الكتب، يعني كتب الأقوال أو الحكم المأثورة. لكن قبل ذلك دكتور خالد، يعني كان بيننا يعني حديث حول يعني اقتصارنا على هذا الاسم كتب الحكم والأقوال المأثورة. طيب أين نذهب بالأمثال مثلا؟ هل ليست من ضمن هذه الأشياء المأثورة؟
لا بلا هي من الحكم لا شك، لكن أن الموضوع طويل جدا. طيب ويدخل فيه شعب متعددة.
طبعا للتفريق بين الحكم
هي المظلة الكبرى وتحتها فروع، الأقوال المأثورة فرع من الفروع، لكن كتب المختارات يعني مثل كتاب نثر الدر للآبي وهو في 8 مجلدات، هذا لا يمكن تصنيفه ضمن يعني كتب المختارات الأدبية، لأن فيه حكم وفيه مواعظ وفيه يعني لا يمكن تقيسه مثلا بالأغاني اللي قبل الفرج الأصفهاني، زين، وهو مليء بالحكم، كتاب نفيس جدا الحقيقة اللي هو نثر الدر. كذلك كتاب ربيع الأبرار للزمخشري فيه من الحكم الشيء الكثير، لكنه أيضا من كتب المختارات، يعني لا يعني أحيانا ينقل القول لكن ليس منسوبا إلى أحد، فما ندخله في الأقوال المأثورة.
إذا شرط القول المأثور أن يكون معروفا،
أن يكون منسوبا على أقل تقدير يعني محددا إلى 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 الشخصية.
ممتاز.
يعني وهذا يمكن دقة النسبة تصير عند المتأخرين أكثر من المتقدمين. يعني كل ما تأخر العلم أو المشهور عند يعني أصبح التحقق من صحة نسبة الكلام إليه أكثر دقة.
طيب المثل لا يعرف قائله؟
المثل لا يعرف قائله، يدخل في الحكم بس ما يدخل في الأقوال المأثورة.
طيب أحيانا يقول أول من قال
المواعظ يا شيخ إبراهيم، المواعظ، بل أن حتى بعض الأدعية هي في حقيقتها حكمة. يعني مثل قول بعض الأدعية التي وقفت عليها ودعاء جميل جدا وأنا أستعمله في بعض المواقف، اللهم إن لم تعطني ما أريد فصبرني على ما تريد.
يا سلام،
هذا الحديث يتضمن حكمة، وهنا الإنسان يفرق بين ما يريده وما ما يقع من قضاء الله عز وجل عليه. قل اللهم إن لم تعطني ما أريد وأتمناه فصبرني على ما تريد أنت يا ربي من قضائك. فكتب المواعظ، كتب الحكم، كتب الزهد والورع مثل حلية الأولياء، الزهد لأحمد، الزهد لوكيع، حافلة مشحونة بمثل هذه الحكم. وكذلك كتب الأمثال اللي هي كتب أمثال الراجعة لأمثال الأمم، أمثال الشعوب، أمثال الآن أمثال حتى الأقاليم، يعني عندنا الأمثال الحموية فقط في حماة فقط في سوريا فرج الله عن أهلها، أو الكتاب مثل الأمثال النجدية منطقة فقط، أمثال الحجازية.
النجدية في كم مجلد؟
الأمثال النجدية 6 مجلدات فيما أعلم، إن لم يكن 7، 6 مجلدات للأديب عبد الكريم الجهيمان، بس إنهم مع المثل شرح له، لأن يعني باللغة عامية بلهجة عامية فتحتاج إلى بيان باللغة العربية.
أساطير شعبية.
أساطير شعبية قصص هذه ثاني، لكن كتاب نفيس الحقيقة، وبذل فيه المؤلف جهدا عاليا جدا في جمعه.
يعني ما أريد أن نستطرد في الأمثال، نعود إذن إلى الأقوال المأثورة التي هي مجال حديثنا.
هذا هو التمييز اللي أرد أن.
هل نحن بحاجة إلى منهجية معينة في التعامل مع هذه الكتب؟
نعم لابد الحقيقة. لماذا؟ سأبين الآن. أول شيء أهمية هذه الأمور. أول شيء هذه الكتب الحقيقة أو هذه الحكم أو هذه الأقوال المأثورة تحمل مضامين مكثفة بكلمات قليلة.
يا سلام.
تتضمن تجارب عاشها علم من الأعلام أو شخص مشهور أو أحد العقلاء أو أحد القادة أو أحد السادة أو أحد الشعراء قصر الكلام مع كثافة المعنى الموجود يجعل الناس يولعون بمثل هذه الحكم. يعني قول المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. الله، يعني العبارة كلها جت في قضية المشقة. إذا لم تتحمل المشقة فلا تحلم بأن تكون من الأجواد الأسخياء، ها، ولا تحلم بأن تكون من الشجعان. كذلك قول مثلا أبو تمام في مدح أحد الخلفاء عندما قال بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنل إلا على جسر من التعب. شوف المفارقة، الراحة يمكن نيلها بالتعب، الراحة الكبرى اللي هو الإنسان يكون يعني سواء إذا كان همه دنيوي يكون بالسيادة أو إن كان همه أخروي في الوصول إلى الجنة، ما تنال إلا بالتعب. من المتأخرين، وأنا لا أعرف أحد من المتأخرين أكثر، يعني أكثر نقلا أو أكثر الناس نقلا عنهم الحكمة، مثل أحمد شوقي. أحمد شوقي سواء في الشعر وهو أميره، أو كان بالنثر حتى، لأنه له في المنثور كتاب اسمه أسواق الذهب، الحقيقة لم تخن الذاكرة في هذا العنوان، مليء من الآن بالحكم بالمنثورة. فأحمد شوقي يبدو كان من أحد السياد الحقيقة صياغة الحكمة شعرا ونثرا، ومنها مثلا شعره المشهور والبيت المشهور: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة،
سارت به الركبان،
يعني سارت به الركبان. وطبعا الشواهد من شعره التي فيها حكم شيء كثير. الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه أن الناس يولعون بمثل هذه الحكم، وبما أنهم يولعون بها يتأثرون بها، وتصوغ وجدانهم، تصوغ أفكارهم. فالوضع خطير. في السنتين الأخيرة أصبح الوضع أخطر. لماذا؟ عندك الآن مثل تويتر، ما يعني تويتر 240 كلمة فقط،
140 حرف
أو 160 تقريبا، ولا كم؟ 240 حرف. ها؟ والله ما أدري، ما متأكد الآن، نسيت يعني، لكنها محدودة. فأصبح الإنسان مرغما على أنه إذا كتب تغريدة من تغريدات التويتر أنه يكون إيش؟ مكثف ومختصر. الآن عبر الآيفون وعبر البلاك بيري وعبر رسائل الجوال وعبر المجموعات البريدية تجيك في البريد الشبكي، هذه أصبحت الحكم تأتيك بشكل يومي. صح. أنا تقريبا الآن يمكن 3-4 من الزملاء، والله يمكن أكثر بعد، كل صبح بعد صلاة فجر يرسلون أقوال
في الجوال مثلا،
الجوال. هذا الكلام قبل سنتين ما كان موجود. الآن بعض أبنائي اللي عندهم البلاك بيري يخبروني بعض الحكم، لأن يعرفون غرامي بها، فكل يوم يجوني إذا أرادوا يعني يسلوني بشيء.
أين وجه الخطورة في هذا؟ عفوا، أنت وجدت الآن 140 حرف.
140 حرف، نعم.
أين وجه الخطورة في هذا؟
وجه الخطورة أنك أحيانا عندما تعجب بكلمة تحولها إلى 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 أي يعني إلى إلى شعار حياة،
وقد تكون هذه الكلمة
ليست صوابا، أو لا، أو عليها قيود، أو عليها شروط، أو عليها، عرفت كيف؟ والإنسان في الغالب حسب حالته النفسية يأخذ الكلام الذي يقرأه ويعجب به، فيحاول يحوله يعني كشعار، يحاول يبرر ذلك الموقف الذي اتخذه هو. طيب، وهنا وجه الخطورة الحقيقة، لأن كتب الحكم والأمثال، وهذا للأسف الشديد أغلبها، يعني أغلبها لا تعطيك، تقول هذا المفروض العمل به وهذا ليس المفروض العمل به، هي تجمعها كمن باب الطرائف، لكنها في الحقيقة هي ليست طرائف فقط، هي تتحول إلى سلوك فكري،
ما يمكن يفهمها الشخص على حسب حالته النفسية وقت قراءته لها أحيانا،
وهذا الخطورة أحيانا. يعني أنت يجب أن تخرج من هذه الحالة أو من تبرير ذلك الفعل. يعني عندما يجيك واحد كسول ويستشهد لك بالأقوال المتعلقة بالتأني، ها؟ أو يجيك واحد كسول جدا ويحتج لك بالنصوص المتعلقة بالزهد والورع، يعني هذا المفروض أنه يهتم بما يعاكس حالته، ما يهتم بهذه الحالة التي هي تزيده على يعني وهنا على وهن على ما هو عليه. أو واحد غضبان فيروح يحتج لك أو اتخذ موقف شرس مع أحد، فيروح يجيب لك النصوص من الشعر ومن الأدب التي تؤيد موقفه ذلك، وإن كان سيئا وليس صوابا. وهذا وجه الخطورة الآن. طبعا في وقتنا هذا تكثيف العبارات وكذا أصبح يعني هو المطلوب، لأن الانفجار المعلوماتي أصبح الناس ما يحبون يقرؤون كثير.
لكن من خلال يعني ما تشاهد في رسائل الجوال أو غيره، هل هي الحكم التي تقرأها في الكتب أم أنها حكم جديدة؟
والله بعضها كذا وبعضها كذا، يعني هي بعضها حكم مستقاة من المراجع، بعضها أكثر ما يأتيني الآن ولاحظه أنا هي الحكم التي تكون مصدرها غربي. الآن طبعا هناك فروق لا بد أن نحددها. كتب الحكم الإسلامية والعربية لها منهجية مختلفة، أو صياغة الحكمة غالبا يمكن في فروق معينة ممكن أوجزها بالآتي. صياغة الحكمة العربية الإسلامية غالبا تهتم بالغايات، أما الحكم الغربية المعاصرة خاصة التي الآن تشيع أكثر تهتم بالقضايا التطبيقية.
القضايا التطبيقية أعطينا مثال حتى نفرق،
يعني تجد الحكمة العربية والإسلامية غالبا تركز على قضية نيل رضا الله عز وجل، على الفضائل، لكن الحكمة الغربية المعاصرة خاصة تركز على شيء تطبيقي محدد، كيف تنال النجاح الدنيوي في الأمر الفلاني. ولذلك هي تحظى بقبول أو انتشار أوسع الآن صارت، لأنها تركز على الجزئيات تحديدا،
أو لأنها أسهل في التطبيق ممكن،
أو تكون فائدتها أكبر، تكون فائدتها أكبر لأنها تشير إلى أشياء محددة معينة. يعني أنا أضرب لك مثال يعني من الحكم الغربية مثلا، كلام اللورد أكتون الذي يقول السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة المطلقة. هو شوف الآن ما يتكلم عن قضية مثلا آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة، يعني هذه حكمة عربية مشهورة وتداولها حتى أصحاب السلوك
أو في الحديث،
لكن الناس يثيرون هذه الحكمة اللي وردت عن اللورد البريطاني هذا أكتون، اللي هي أن السلطة هي في حد ذاتها مفسدة، أما إذا كانت السلطة مطلقة فهي مفسدة مطلقة. يجدون أنها يعني تغذي ما يريدونه من قضايا يواجهونها،
لا سيما وقت الربيع العربي
يعني مثل هذه الأمور.
لكن هذا يعني فرق جيد،
هذا جيد، لكن في أيضا نقاط ثانية. الأمثال أو الحكم أو الأقوال المأثورة الغربية لا تكاد تجد فيها يعني اهتمام بالآخرة أو اهتمام بالدين، يعني
بحسب ثقافتهم طبعا،
بحسب ثقافتهم في تركيز على الأمور الدنيوية، تركيز على الأمور الدنيوية بشكل واضح وجلي، وهي في الغالب قضية النجاح وكيف يكون النجاح في الدنيا،
بينما نحن النجاح عندنا هنا وهناك، النجاح
بلا
شك الدنيا والآخرة
بلا شك.
أنا أشوف معك مجموعة من الكتب أريد أن نستعرضها الحقيقة دكتور، لكن معنا تقريبا عدها الأخوة ليس في موضوعي لكنه يتعلق بالقراءة ويعني ما يحتث بها، نشاهد التقرير سويا ثم نعود إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
هل هناك مواسم معينة لكم في قراءة الكتب؟
أكيد نعم، هناك مواسم مثل الإجازات، أيام الإجازات فرصة طيبة الإنسان يراجع بعض الكتب التي انشغل عنها. نعم، إجازة تلقاها يعني 3 شهور، المسلم لا بد أن يستفيد من هذه الأوقات.
في الحقيقة لا يوجد يعني مناسبة معينة، لكني عندما أحتاج إلى موضوع أذهب إلى مكتبة وأبحث عن كتبي. نعم، لكن أنت قد تحدثني عن الناس، طبعا الناس يختلفون في هذه المسألة، فيهم من هم يعني مهتم في قضية البحث والقراءة فهو مستمر على طول في هذه القضية، وفيهم من هم أقل من هذا، وهكذا الناس.
لا يوجد لدينا مواسم كباحثين، إنما يعتمد على البحث اللي أنت تسويه يعني أو أن تعمله، هو اللي يخليك تسعى إلى أن تبحث عن الكتب المعينة اللي موجودة في الأسواق عندنا هنا. يعني ما عندنا مواسم معينة للأسواق.
رأيكم في الإقبال على القراءة لا سيما في الفترة الأخيرة، قل ما نجده يقبل على قراءة الكتب بسبب كثرة الملهيات.
صحيح، أنا مثل ما قلت لك أن الإنترنت الآن استولى على القراءة بشكل كبير، أيضا الفضائيات، مل الواحد يمل من القراءة وكذا، يعني أغلب الناس، أنا أتكلم عن جميع الناس، أغلب الناس تمل من القراءة وتمل من، فالواحد وده المعلومة يسمعها سماعي، على أن أغلب الناس سماعيين أنا منهم، فضائيات الإنترنت بحيث أنه يعطيك المعلومة بشكل سريع ما هو مفصل، فالكتب بعض الكتب تتعمق بالأمور، هذا الشيء ما يحبه أغلب الناس.
والله أيوة طبعا، هي ما احنا قلنا هو هي الهمم قلت سمع عن موضوع الحياة والكلام ده والمعيشة وتعرف، فالناس يعني خلاص ما عنده مش وقت للقراية، فتبص تلاقي القراءة قليلة جدا جدا فعلا، يعني ما تلاقي مثلا في حلقات العلم كتير، يعني قليلة يعني.
الآن كثرة آلات التقنية يعني مثل الجوالات، الآيفون، البلاك بيري، والناس صاروا ينشغلون جيد، حتى بعض الناس صاروا يقرؤون يعني في الجرائد، يعني يبعدون عن الثقافة بشكل كبير، يعني مثلا يقرؤون دائما يقرون يعني مثلا الصحف الرياضية، مما أصلا يبعدهم عن أصلا الثقافة.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
شاهدنا مشاهدة كرام سوي هذا التقرير دكتور خالد، يعني تتفاوت رأي الأخوة، منهم من يذهب إلى المكتبات في وقت المواسم، منهم من يرى القراءة ليس لها موسم، أحد الأخوة يقول الباحث ليس له موسم.
نعم،
كان بودي الحقيقة أن أعلق على هذا التقرير، لكن مع الشكر طبعا للأخ عبد الله ضحيان والفريق الذي عد التقرير معه، لكن الوقت ليس في صالحنا. نعود مرة أخرى إلى الحكم وإلى الأمثال، ولعل يعني نأخذ ترتيب الحكم وكيف ترتب، أو أن نبدأ في عرض الكتب التي تتكلم عن الحكم؟
هي الكتب كثيرة شيخ إبراهيم. طيب. كثيرة كثيرة جدا، يعني بالعشرات لم تكن بالمئات، يعني إذا دخلنا ما يكتب اللغات الغير العربية فهي تصل إلى،
لو أخذنا من كتب الحكم العربية الشهيرة الجيدة.
الحقيقة أدب الدنيا والدين للماوردي أنا أعتبره من أجمل الكتب، لسيما لأنه عالج فيه الحكمة معالجة فقيه أديب، معالجة فقيه أديب، فبالتالي أصبح يعني إذا تكلم عن العدل يذكر أركانه، يذكر تعريفه، يذكر. أما الباقي الكتب هي تزجي لك المقولة دون أن تعقب أو تحلل أو تقلب الكلام الوارد.
لكن أليس القارئ يريد هذا الأمر؟ يريد أن يعني يتفيأ يمين ويسار ويذهب بدون ترتيب وبدون،
هذا إذا تناولها من قبيل أنها كتب مسامرة وكتب طرائف. لكن واقع الحال أن هذه الكتب يعني تترسخ في اللاوعي.
عجيب.
يعني كثير من الحكم هذه تترسخ في اللاوعي،
ليست قراءتها للمتعة، يعني
هي أنت تقرأ للمتعة لكن هي تترسخ في اللاوعي وتوجهك في النهاية. يعني بالله عليك كم مرة سمعت مثل حديث أنفق ما في الجيب، الكلام يعني عن أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
كثير
كثير، هذا أصبح سلوك اقتصادي، والسلوك الاقتصادي غير سوي. أنت معي في هذا ولا لا؟
بس الحديث أيضا أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش
يقلع، ما يخالف هذا ينفق في الصدقة وينفق على نفسه. لكن عندما الآن الإنسان يتدين ويتسلف لكي يسافر، أو عندما يقول انفق ما في الغيب يأتيك ما في الجيب يأتيك ما في الغيب،
أنا توي الآن بدأت أستوعب فعلا خطورة يعني دخول الحكم أو الأقوال في اللاوعية ولا الشعور، ثم تصبح سلوكا عند الإنسان ولا يشعر.
تعال عن أيضا الحكم المتعلقة بالمرأة، قصة قصة حتى في الضد الغرب. يعني أنا أقرأ قبل فترة قول مأثور لأحدهم، يعني الحقيقة في استهجان لمكانة المرأة، يقول يعني هو طريف الحقيقة، يعني وقد يكون فيه نوع من السخرية، يقول تشبيه المرأة بالكرة، إذا كانت المرأة في العشرين فيطاردها إذا كانت المرأة في العشرين فيطاردها 22 لاعبا ككرة القدم، وإذا كانت في الثلاثين يطاردها 10 لاعبين ككرة السلة، ثم وصل إلى 60 قال هي ككرة الجولف أقرب للحفرة. أليست هذه فيها مهانة؟
صحيح، لكن أيضا بعض الناس يقول حتى في أدبياتنا، يعني يروى عن عمر ويكلا يصح أن شاورهن وخالفهن مثلا.
أنت قلت لا يصح،
لكن
قلت لا يصح،
مشهور عند
العرب. لكن حنا يعني. يعني نحن في أبناء الإسلام حنا نعرف أن النساء شقائق الرجال.
جميل.
ونعرف يعني والأم لها 3/4 البر، وهذه للستين اللي يقول ككرة الجولف إلى الحفرة أقرب، هذه هي أمهاتنا زين، أو زوجاتنا حتى لو بلغوا منها العمر، يعني لهم محلهم من التقدير، أو بناتنا. فبالتالي فيه يعني فيها يصير في أحيانا فيه يعني بعض هذه تنعكس ترى حتى على التعامل وعلى وعلى الصورة الذهنية،
ومن حيث لا يشعر الإنسان
أحيانا، من حيث لا يشعر إذا أدمن مثل هذه القراءات.
طيب إذا ما السبيل لتلافي هذا؟ هل هو قراءة الكتب المحترمة المضمونة يعني أم ماذا؟
لا، هو الحقيقة أنه المطلوب أن يكون هناك منهجية وضوابط للقراءة. طيب. في هذه الأمور. لكن إن سمحت لي بس أن قضية التصنيف في كتب الحكم، يعني كتب الحكم في كثير من الأحيان تأتي سردا هكذا بدون تنظيم،
مثل
لذلك يعني مثل كتاب أقوال مأثورة وكلمات جميلة لمحمد بن لطف الصباغ، الشيخ محمد بن لطف الصباغ،
وسنعرض
الله إن شاء الله بعد قليل هذا الكتاب. ما تجد ما له مرتب على الموضوعات ولا مرتب على القائلين ولا مرتب، إنما هو على حسب ما يرد من يعني كأنه دفتر أو كتاب كشكول، يعني حسب ما تأتي الحكمة تسجل فيه. فلذلك كتب الحكمة أنا في نظري تنقسم قسمين، كتب غير مرتبة وهذه شائعة وكثيرة، وكتب مرتبة، والترتيب على أقسام. في ترتيب يكون كما جاء كتاب الحكمة الخالدة قبل قليل على الأقوام يعني أو على القوميات، الحكم الفرس، حكم الهند، حكم العرب، حكم الروم. وفي ترتيب يأتي على الموضوعات مثل كتاب متعة الحديث للأستاذ محمد
الداود،
عبد الله بن محمد الداود،
وهو كان ضيفنا في مداد قبل فترة
ما شاء الله، وهو كتاب جيد وممتع. فهو مرتب على الموضوعات، المال، الحكمة، الحلم، فهو كتاب مرتب على الموضوعات.
جميل.
وفي أحيانا الترتيب يكون على القائل مثل كتاب مختار الحكم للمبشر بن فاتك، مختار الحكم ومحاسن الكلم. هذا الكتاب تجده يقولك مثلا ما قاله سقراط، ما قاله أفلاطون، ما قاله كذا، فمرتب على الشخصيات يعني زين، مرتب على الشخصيات. وفي يعني ربما أيضا ترتيب أخير وهو ترتيب الرابع، وهما يكون على الأبجدية، يعني أحيانا يعني يقولك موضوع ترتيب على الموضوعات ولكن موضوعات على الأبجدية، ما يرد عن الشباب تجده في حرف الشين، ما يجد عن الشيخوخة تجده في حرف الشين، وهكذا يعني. هذا انواع من الترتيب، يعني انواع من الترتيب الموجوده في مثل كتب الحكم. طبعا ادراك ذلك مهم ترى، ليش انا تكلمت عنه؟ لانه احيانا انت قد تكون تريد ان تصل الى 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 كلمه معينه، او تريد ان عندك مقام معين، بحث معين، مقاله، كلمه بتلقيها، ولك رغبه في الاستشهاد ببعض المقتبسات. ان رحت لبعض الكتب الغير مرتبه ستاخذ وقت طويل.
صحيح.
فانفع لك تروح للكتب المرتبه، ولا الموضوعات خاصه يمكن تفيدك اكثر.
طيب انا اسال سؤال بعيد شوي، بعض الكتب ما ادري كيف نصنفها، مثلا بعض الكتب حتى المشهوره عند المعاصرين، نضرب مثال مثلا كتاب لا تحزن مثلا، هل هذا يعد من كتب المختارات او كتب الاقوال الماثوره ام خواطر ام؟
يعني هو يدخل في كتب المقتطفات اللي يعني عباره عن موضوعات متعدده مع تنسيق، وفيها حكم طبعا بلا شك، وكتاب طبعا شرق وغرب من حيث الشرق.
لكن الحكمه يجب ان تكون عباراته محدوده، ولا حتى تكون احيانا طويله؟
ممكن تكون طويله احيانا، حتى القصه تتضمن حكمه، لكن هو السائد والاكثر انتشارا ان تكون قصيره. جميل. وحتى اساليب الحكمه بالمناسبه شيخ ابراهيم تكتب باساليب متعدده، احيانا تكتب كانها تعريف، يقول لك مثلا الحكمه هي الاستعداد للمفاجات، كانه يعرف لك الحكمه، لكن احيانا تاتي بصيغه يعني كان بصيغه امر يعني زين، احيانا بتشبيهات شبه شيء بشيء. فهو اساليب كتابه الحكمه المضغوطه المكثفه هذه لها اساليب متعدده، يعني ليست اسلوبا واحدا في الكتابه، وتاتي احيانا كسؤال وجواب، واحيانا يعني كحوار كما ذكرنا قبل قليل، يعني ذلك الناسك الذي تكلم مع هشام بن عبد الملك. فالحكمه ليس لها اسلوب واحد في الكتابه، ليس لها اسلوب واحد في الكتابه.
نحن نعني هنا بالحكمه جزء منها، والاقوال الماثوره يعني
الاقوال الماثوره. جميل. وما حتى الامثال احيانا تكون قصيره. جميل. جدا يعني.
لكن انا استغرب هذا، رايت هذا الكتاب معك يا دكتور، قوه التاثير، ايضا لمؤلف غربي جوزي. نعم. ماكسويل. هذا
كمثال على انتشار هذه الكتب في الغرب، هذا كتاب مترجم. يعني تجد هذا ماكسويل له عده كتب.
صحيح.
كل موضوع يفرده في كتيب، وكل كتيب تجده يعني صفحة واحدة فيها حكمتين وصفحة واحدة فيها حكمة واحدة.
طب دعني أقرأ عليك. صبح. من هنا، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت.
نعم.
هذا عندنا، هذا شوف ذكر أنه سير فانسي،
وهذه بعض الحكم والأقوال المأثورة تجدها في كل الأمم، حتى لو تروح للهند وللصين تجدها متكررة،
ونسبه إلى
يتفق عليها العقلاء هذه ما يعني، ويتواردون عليها حتى يعني.
هنا يقول من وجد زوجة فقد وجد شيئا صالحا. هذا يعني رد على
قضية يعني هذه نوع من التفية تلطيف.
لكن هذه يقرأها الإنسان بكل تسليم، هذه الكتب الغربية مثلا؟
لا لا نرى ذلك الحقيقة. لا نرى ذلك، بالعكس أنا في 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 تقديري أننا نحتاج إلى ضوابط منهجية. أول ضابط
ممتاز، ولعل نختم بالضوابط هذه
في قراءة. كم معنا تقريبا الوقت باقي؟
والله الوقت شبه انتهى، يمكن الأخوان يمدون، بس أتوقع أنه خلاص.
طيب نوجزها بشكل سريع. أول شيء تعرض أي مقولة من الأقوال المأثورة أو من الحكم، تعرض على الكتاب والسنة.
ممتاز.
لأن كثيرا من الحكم في الحقيقة يكون فيها مخالفة الكتاب والسنة، يعني حتى بعض المفكرين الإسلاميين الذين ينقلون مثل هذه الأقوال يغفلون عنها. يعني أنا أحد الأشخاص الذين كن لهم احترام كبير نقل مرة في أحد كتبه بدون تعليق أن الدنيا تعطيك أكثر مما تستحق أو أقل ما تستحق، لكن لا تعطيك ما تستحق، المعطي هو الله عز وجل. صحيح. ليس الدنيا. قضية ذم الدهر وشتم الدهر. صحيح. وهذا كثير أيضا في كتب الحكم للأسف.
إذن تعرض على
الكتاب والسنة.
ممتاز.
الأمر الثاني، لابد أن تكون هناك حكم مهيمنة، قواعد كلية يتم الرجوع إليها. يعني عندنا الحكم الشائعة هذه اعتبرها جزئيات تفاصيل، لكن مثل إيش؟ طيب يعني مثلا عندنا القواعد الأصولية وهي تصلح أن تكون حكمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من القواعد الفقهية مثلا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني هذه تعتبر يتم الرجوع إليها كحكم مهيمنة، مثلا الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. هذه تشمل القاعدة الذهبية، ليس هناك قاعدة ذهبية، هذا أيضا من الحكم اللي نقدر نسميها أو الأقوال مهيمنة، بمعنى أنها يتم التحاكم إليها، وهي كثيرة، ليست كثيرة من حيث العدد، إنما أكثر مما قلناه الآن، لكن القارئ في كتب الحكم والمولع بها يبرمج نفسه على هذا الأساس، التحاكم إلى الكتاب والسنة، النظر في قضية الحكم المهيمنة. الأمر الثالث أن الحكم تتعارض، يعني تقرأ في مسألة ما يتعلق مثلا بالتأني، تجد حكما تأمرك بالتأني، تجد حكم تقول لك لا سارع في بعض الأمور. عند التعارض لابد من وجود منهجية للجمع بين الأمرين، لأن هذه لحالة وهذه لحالة. كما في بعض الكتب مثل كتاب الكشكول للعامري في نقل كلام جميل، قال ما ينفع الكبد يضر الطحال، يضر الطحال. وهكذا يعني تجد مثلا في قضية الحلم، هل في كل المواقف الإنسان يكون حليما؟ في بعض المواقف تتطلب منك ما كيف نفهم التفاؤل. تجد بعض الكتب وهي كثيرة الآن تفاؤل، تحث على التفاؤل، لكن ما هو التفاؤل؟ هناك تفاؤل ذكي وهناك تفاؤل أحمق. تفاؤل ذكي أنك تتحرى وتتوقع الأحسن ولكنك تستعد للأسوأ، يعني ما تهمل الاستعداد للأسوأ. لكن عندما تعيش في عالم من التأملات والتوقعات الجميلة ولا تستعد للمشكلات القادمة، فأنت في الحقيقة وقعت في التفاؤل الأحمق.
يا سلام.
الأمر الأخير، هذا الضابط الثالث، الأمر الأخير اللي أريد أن أؤكد عليه أيضا، أن الحكم أكثر الأقوال المأثورة التي لها علاقة بكتب الحكم هي نسبية، يجب أن تعامل على أنها نسبية. يندر في الحكم ما يكون كلي
أو كما يقال أغلبي بطريقة.
لذلك الأذكياء ينتبهون لهذه النقطة. بيل جيتس في كتابه، في أحد كتبه، أشار إلى نقطة، وهو تعرف أحد أثرياء العالم وعجبتني من الحقيقة، تدل على أن ذكاؤه. قال في أسواق غير تقليدية لا تنفع الحكمة التقليدية. إحنا ممكن نحورها قليلا، نقول في العصور مثل عصورنا هذه المتسارعة جدا، في عصور غير تقليدية ربما لا تنفع الحكم التقليدية اللي عاش عليها أجدادنا وعاش عليها، ربما لا تنفع تلك الحكم. يعني خاصة في زمن مثل زمننا، زمن سرعة، يعني يقولون كان هذه أيضا إحدى المقولات اللي أنا الدارجة، يقول لك في الزمن المتقدم كان الكبير يأكل الصغير أو القوي يأكل الضعيف، في زمن هذا السريع هو الذي يأكل البطيء.
والدليل على هذا أن الوقت مر سريعا وأخذ علينا
الله يبارك
الفقرة دكتور. الحقيقة فعلا كلام جميل ومهم، وفاتنا أن نستعرض أظن بعض الكتب، لكن يعني الآن أصبح لدى المشاهد أظن نوع من الحذر والترقب تجاه هذه الكتب، لا سيما وهي يعني منتشرة وأحيانا يأخذها الناس على علاتها بدون أي تحقيق أو تمحيص. شاكرك دكتور خالد. الفقرة الأخيرة التي هي يعني مسك الختام معكم ومع الأخوة المشاهدين إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
إذا الكتاب المميز الذي سيختاره لنا الدكتور خالد بعناية، وقبل اختيار الكتاب هناك استدراك على بعض الكلام الذي قبل قليل دكتور.
والشيخ إبراهيم أنا أقول لا يلزم، هذه يعني فاتت علينا نذكرها، أن الأقوال المأثورة هي بالضرورة حكم،
وربما
يعني حكم محمودة يجب سلوكها. أحيانا قد تكون أقوال مأثورة ساخرة، يعني في اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية شيء يسمى قوانين مورفي. هذا مهندس أمريكي كان يعمل في قاعدة جوية سنة 1949 ميلادية، وأمر أحد العاملين معه أن يقوم بعمل معين في توصيلات كهربائية فأخطأ، فقال لهم يعني عاتبا عليه أنه أي احتمال لوجود خطأ اعلم أن ذلك أي احتمال، أو عبارة قال لو أن هناك احتمال لحدوث خطأ إما فسوف يحدث. فمر أحد الإداريين وسمع تلك الكلمة اللي هي لو أن هناك احتمال لحدوث خطأ إما فسوف يحدث، فأعجبته الحقيقة وقام يتندر بها على الآخرين، تحولت إلى شيء عام يعني أصبحت علامة من علامات الجودة ونقلت إلى ناسا حتى. قوانين مورفي هذا تحولت فيما بعد إلى جملة من الأقوال الساخرة الشائعة اللي أصبحت مأثورة، يعني من ضمن أقواله اللي هي أقوال ساخرة لكن تتضمن نوع من المعاني الحقيقية أو الجيدة. يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع، لأن الغباء مبدع بالفعل، الأغبياء عندهم قدرة على
الإبداع.
الفوضى تربح دائما، الفوضى تربح دائما لأنها أفضل تنظيما، أفضل تنظيم من النظام. فأنا أقول لا يلزم من الأقوال المأثورة أن تكون حكم يجب سلوكها، أحيانا تكون أقوال ساخرة. أما الكتاب الذي يعني أشير به الحقيقة وهو كتاب أقوال مأثورة وكلمات جميلة للشيخ الدكتور محمد بن لطف الصباغ حفظه الله.
هو يعني مرتب ترتيب؟
لا هو غير مرتب، هو سردا، لكن ميزة الرجل يعني صاحب معتقد سليم وصاحب ذائقة أدبية رائعة، جمع فيه أقوال إسلامية وأقوال أجنبية ومن مجلات ومن جرائد ومن كتب. فالكتاب الحقيقة أنا أنصح بقراءته لأنه من الكتب الرائعة والممتازة ككتاب، يعني من كتب الأقوال المأثورة التي يمكن يعني الرجوع إليها والاستلذاذ بما فيها.
أستاذ دكتور خالد إدريس أنا شاكر لك جدا.
الله يحفظك شيخ إبراهيم.
لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الجولة التي أرجو أن تكون ماتعة إن شاء الله في فقراتنا لسيما كانت في صحبة الدكتور خالد إدريس، أشكر لكم طيب متابعتكم، وكما ابتدأنا الحلقة بشكركم وبطلب ما تريدونه وتلاحظونه وتقترحونه في البرنامج أختمها بذلك، وأتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ألتقيكم في الأسبوع القادم وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.